الصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. من الإشكالات على الاشتراك اللفظي ما نقله القاضي سعيد القمي عن أستاذه الفيض الكاشاني في الوافي. قال الفيض بعد قول الإمام سلام الله عليه في الرواية في رواية فتح بن يزيد الجرجاني حينما قال الإمام يا فتح أحلت ثبتك الله إنما التشبيه في المعاني، لأن فتح بن يزيد أشكل على الإمام قال إذا كان الله لا يشبه مخلوقاته فكيف شاركنا في ماذا في أسمائه. فقال الإمام لفاتح يا فاتح أحلت ثبتك الله، دعا له الإمام قال إنما التشبيه في المعاني، فأما الأسماء فهي واحدة وهي دلالة على المسمى. نحن ماذا فسرنا الحديث؟ يعني ظاهر الحديث الذي فسرناه قلنا الإمام ماذا يريد يقول؟ يقول التشبيه الذي أنت تزعمه إنما يلزم إذا كانت معاني الأسماء متحدة، إنما التشبيه في المعاني، لو كان معنى الاسم المستعمل في المخلوق متحد مع معنى الاسم المستخدم في الخالق يقع التشبيه. فأما في الأسماء فهي واحد، التشابه في الاسم لا يظهر، الذي قلنا صريحا في نفي الاشتراك المعنوي أن الاشتراك في المعنى يلزم منه ماذا؟ التشبيه. الفيض ماذا قال؟ قال إنما التشبيه في المعاني، قال المراد التشبيه في الذات، التشبيه الممنوع في الذات، وأما في معاني الأسماء لا إشكال فيه. انظر جعل المعاني بمعنى الذات، قال إذا كان الله ذاته شبيه المخلوق هذا محظور، أما أن يكون في الأسماء والصفات مشتركة لا إشكال فيه. ترون أن هذا البيان خلاف ظاهر الحديث بل خلاف نص الحديث. الإمام يقول التشبيه في المعاني، يعني معاني ماذا؟ معاني الأسماء. أنت تقول التشبيه في المعاني لا إشكال فيه، التشبيه في الذات يعني تجعل المعاني بمعنى الذات، وإذا كان بمعنى الذات الذات ليس متعدد. الإمام يقول معاني يجمع جمع مكسر، ولو كان كذا لأولينا إنما تشبيه في المعنى، معنى يعني ذات مثلا لو كان المعنى بمعنى الذات. ولكن قلنا أولا المعاني جمع معنى، معنى يعني مقصود، يعني مقاصد الألفاظ، أسماء الله لها مقاصد، إنما تتلفظ بهذا الأسماء لكن مقصود تريد تقصد معنى تقصد شيئا، تلك الأشياء التي تقصده في الله غير اللي في المخلوق، وهذا الحديث. فإذا ماذا سنجعل المعاني بمعنى الذات؟ أولا هذا معاني خلاف ظاهر الحديث، ثانيا معاني جامع ذات واحد. يقول قاضي سعيد القمي يقول والعجاب من بعض الأساتيد، يعني فيض الكاشاني، حيث قال إن أي إن التشبيه الممنوع هو تشبيه ذاته تعالى بغيره أو غيره به، أما التشبيه في الأسماء والصفات، شوف أضاف الصفات يعني اشترك معنى ويرد يوم فلا بأس به. تشبيه في الصفات وهذا اعتراف من فيض بأن الاشتراك المعنوي يلزم منه تشبيه في الصفات، يعني توصيف الله بصفة المخلوقين. قلنا أحد المحاذير أن الاشتراك المعنوي يلزم منه التوصيف أن نصف الله بصفات المخلوقين، ولو أن في المخلوق مع الحد وفي الخالق بدون حد، بالتالي في أصل الصفة مشتركة والله منزه عن أصل صفة المخلوق. قاضي سعيد هو يجيب عن إشكال أستاذه. قال قاضي سعيد قال أقول كيف يمكن ذلك؟ كيف يمكن ذلك؟ يخاطب أستاذه الفيل. وقد عنون الباب في الكافي، يعني الكليني في الكافي عنون الباب الذي ذكر في هذا الحديث، الذي هو ارتكاز المحدثين خلافه. استظهارك أنت. وفي هذا الكتاب، يعني الصدوق في كتاب التوحيد، بالافتراق بين أسماء الله تعالى وأسماء المخلوقين. عنوان الباب تذكرون باب الفرق بين أسماء الله، واعتراض السائل بتشابه الوحدانية التي هي من الصفات. هذا إشكال آخر. يقول لك بس لو كان كما تقول لم يكن وقع لاعتراض السائل. سؤال السائل عن اشتراك في الصفات، أليس قد تشابهت الوحدانية؟ السائل ما كان عنده مشكلة تشابه في الذات، مشكلة تشابه في الصفات. وشرح الإمام لمعاني الأسماء المشتركة بينهما، الإمام قال الوحدانية في الخالق بهذا المعنى، في المخلوق بهذا المعنى. الإمام يبين الفرق بين معاني الأسماء وليس بين ذات الله وذات المخلوق. أصل الحديث صدران وذيلان سؤالان جوابان، كلها بصدد بيان الفوارق بين أسماء الله في المعنى، يعني معنى الإمام لفظ ليس لفظ واحد متحد، هذا واضح. إنما الإمام جاء يبين الفرق بين معاني الاسم المستخدم في الله ومع الاسم المستخدم في المخلوق. يقول كل هذا يأبى بحيث لا يحتمل أصلا كما لا يخفى. يقول الذي ذكره الفيض غير محتمل، يعني الحديث نص في خلاف ما ذكره الفيض الكاشاني. والحق مع قاضي سعيد، كلام متين. السؤال السائل يقول الله واحد، فتح بن يزيد قال الله واحد والإنسان واحد، أليس قد تشابهت الوحدانية؟ ما قال تشابه الذات، تشابهت الوحدانية هي معنى الاسم. الإمام بدأ بشرح بيان الفرق بين معاني الأسماء الله ومعاني أسماء المخلوقين، ثم قال فأما الأسماء فهي واحدة. أسماء يعني ألفاظ، بعد بيان فرق المعنى قلت. وإذا تذكرون سابقا هم قلنا المعنى لا يعني المصداق الخارجي، المعنى ما ولو انه في لا يصير خلط بينه عندكم. الاسماء موضوعة للحقائق الخارجية، هذا متين، ولكن هذا لا يلزم ان يكون المعنى هو الفرق، هو الفرد الخارجي، المصداق الخارجي. المعنى ما يعنى من اللفظ. مثلا انت حينما تقول مثلا ابيض، لفظ الأبيض موضوع للبياض الخارجي. أبيض ليس هو القرطاس، أبيض إشارة إلى بياض القرطاس وبياض القطن وبياض الثلج، والبياض هو بياض خارجي، بياض ذهني، نعم بياض خارجي. لكن ما يعنى من هذا اللفظ ليس هو يعني الثلج. فلذا معنى عالم غير معنى قادر، غير معنى مثلا واحد ولو مصداق مكان واحد. جيد، إمام ما يقول اختلف المصداق، يقول اختلف المعنى. حسب الاشتراك المعنوي المصداق مختلف مو المعنى مختلف، أصل المعنى متحد، إنما الفرق في شيئين. أولا الشيء الأول على الاشتراك المعنوي، الأول حدود المعنى في المخلوق محدود، في الخالق غير، ثانية في المصداق. وهذا لا يجب الفرق في الميزان، هذا كلام الفيل خلاف الذات. هذا كله أضف إلى ذلك كما بينا التشابه في المعاني يلازم التشابه في الذات. لماذا؟ لأن الصفات لا تنفك عن الذات، يعني هذه الصفات متحدة مع الذات. إذا صار صفات الله شبيه صفة المخلوق، قطعا ذاتي يصير زي ذات المخلوق، لأن صفاته عين الذات. هذا الإشكال الأول عن فيض وجواز. الإشكال الثاني الذي ذكره السيد هاشم الطهراني رحمة الله تعالى عليه في تعليقته على توحيد الصدوق، عند التعليق على توحيد الصدوق السيد هاشم الطهراني قال في تعليقته في حديث حسين بن خالد: ذاك عبارة قاضي سعيد كان في شرح التوحيد الجزء الثالث صفحة 117. هذا الإشكال الثاني في الحقيقة يعني حسب التعداد يصير الإشكال الثالث، الإشكال الأول ذكرناه في الجلسة الماضية لزوم التناقض وكذا رفع النقيضين، هذا هو الإشكال الثالث. قال معلق توحيد الصدوق في شرح حديث حسين بن خالد عن الإمام رضا عليه السلام، الحديث الذي الإمام رضا هو أشكل على نفسه، قال: لما رأى الغالون المكذبون هذه الأسماء فقالوا لنا: ألستم تقولون إن الله لا يشبه المخلوق فكيف تسميتم بجميع أسمائه؟ عندما قال الإمام سلام الله عليه إن الله تبارك وتعالى ألزم العباد أسماء من أسمائه على اختلاف المعاني، وذلك كما يجمع الاسم الواحد معنيين مختلفين، بعد ذكر أمثلته الأسد ويقال للإنسان أسد وفور وحمار وكذا إلى آخره، وهذا العبارة مهمة جدا صريحة، اسما على اختلاف المعاني يصير اشتراك لفظي. قال المعلق هنا قال: أي ألزم عباده أسماء من أسمائه ليدعوه بها على اختلاف الحقائق التي أطلق تلك الأسماء عليها، كما يظهر من الأمثلة، وإن كانت من حيث اللفظ والمفهوم واحد. كيف فسر الحديث هذا؟ الإمام قال: ألزم أسماء على اختلاف المعاني، يقول معاني أي حقائق أي مصادق، وإن كان الاسم والمفهوم واحد. اختلاف المعاني قال يعني مصادق. انظر أقرأ عبارة مرة ثانية، قال: على اختلاف الحقائق التي أطلق تلك الأسماء عليها كما يظهر من الأمثلة، وإن كانت من حيث اللفظ والمفهوم. سيد هاشم الطهراني في تعليقه على توحيد الصدق صفحة 182. جيد، إذا مراده أن الاختلاف المصادق من المفهوم مفهوم واحد، وقال أيضا في حديث فتح بن يزيد الجرجاني نفس المقطع الذي ذكرنا عن الفيض: إنما التشبيه في المعاني، فأما في الأسماء فهي واحدة. قال سيد هاشم: أي إنما التشبيه الذي ننفيه عنه تعالى في الحقائق مصادر، فأما في الأسماء أي الألفاظ أو المفاهيم، والثاني أقرب. قال: أن يكون في المفاهيم فالتشبيه واقع على الترديد يذكر، لكن يقول الثاني أقرب، يقول التشبيه في المعاني واقع على خلاف الحديث. الحديث يقول التشبيه في المعاني هذا الذي ننفيه، هذا المعلق يقول التشبيه في المعاني موجود، فيقول المعاني في الحديث ليس بمعنى المعاني الذي نحن نستخدمه، يقول اختلاف اصطلاح، المعاني في الحديث يعني مصادر. فالتشبيه لأنها فيه تعالى وفي غيره واحدة مفاهيم متشابهة، ولا يضر ذلك بوحدة ذاته تعالى. وشوف الآن جاي ملتفت الإشكال، إذا صارت مفاهيم الأسماء متعددة فكيف الذات يكون واحد والمفاهيم متعددة؟ قلنا علمه غير قدرته، قدرته غير وحدانيته. قال لا يضر، لأن المصداق الواحد يجمع مفاهيم عديدة. هذا عمدة يعني عمدة الوجه في جواب عن هذه الأحاديث، هو هذا يحملون المعاني الذي الإمام يبين اختلافها على ماذا؟ على المصادر. العلامة المجلسي رحمه الله احتمل هذا الاحتمال، الاحتمال الذي ذكره سيد هاشم، ولكن هو لم يختار شيء آخر، اختار ما هو الظاهر من الحديث الذي استظهرناه. فهذا أوجب اللبس عند البعض، توهموا أن المجلسي أيضا هو هذا رأيه، لكن ذكره كاحتمال لم يختر، اختار مجلس اشتراك اللفظي. سنقرأ عبارته. مجلسي قال في البحار جزء الرابع صفحة 147، عفوا 174 و175 في الجزء الرابع في البحار، قال قوله عليه السلام إنما التشبيه في المعاني، أي التشبيه الممنوع منه، التشبيه الذي لا يجوز، إنما هو تشبيه معنى حاصل فيه تعالى بمعنى حاصل للخالق. هذا التشبيه الممنوع، شوف هذا هو الذي احترناه، الاحتمال الأول، المعنى ما يعنى من اللفظ في الله ليس نفس المعنى في المخلوق، لا محض إطلاق لفظ واحد عليه تعالى وعلى الخلق بمعنيين متغايرين. هذا هو التفسير المجلسي للحديث. عموما مجلسي الاحتمال الأول هو المختار ماله، اللي يذكره بعد ذلك أقوال آخرين في المرآة، هكذا اعتدنا معه. هذا شوف هذا الاحتمال الأول إذا ذكره مجلسي. ثم قال أو المعنى احتمال ثاني أنه ليس التشبيه في كنه الحقيقة والذات، وإنما التشبيه في المفهومات الكلية التي هي مدلولات الألفاظ وتصدق عليه تعالى كم مرة تحقيقه. الآن المجلسي ذكر احتمالين في الحديث، الاحتمال الأول اللي اخترناه يعني استظهرناه من الحديث، الاحتمال الثاني اللي استظهره سيد هاشم الطهراني. أيهما مختار المجلسي؟ الأول مو الثاني، بدليل بعد قليل يعني بعد أسطر من هذين الاحتمالين، قال عبارة، أشوفوا تقروا في عبارة المجلس، لأن كثيرا ما ينسبون المجلس إلى الاشتراك المعنوي وهو منه بريء، انظروا كلام نفسه. قال بعد قليل ثم بين عليه السلام عدم كون التشابه في المعنى في اشتراك لفظ الواحد. شوف هذا هو ينطبق على الاحتمال الأول، الإمام هنا بدأ لبيان فوارق المعاني، أول إمام ذكر قاعدة كلية، قال إنما التشبيه في المعاني، أما الأسماء فهي واحدة، بعد ذلك دخل قال أما الواحد هذا، أما العالم كذا كذا، واحد واحد. يقول مجلسي عدم كون التشابه في المعنى في في اشتراك لفظ الواحد بأن الواحدة في المخلوق هي الوحدة الشخصية التي تجتمع مع أنواع التكثرات وليست إلا تأليف أجزاء واجتماع أمور متكثرة. وحدته سبحانه هي نفي الكثرة والتجزي والتعدد المطلقة. جيد، شو هذا البيان يبين أن مختاره الاحتمال الأول، وكذلك بيانه بعد حديث أبي هاشم الجعفري في صفحة 165 70، شوفوا كذا الكلام بعد حديث أبي هاشم، هذا حديث حسين بن خالد بعد أبي هاشم قال: قال وقوله والمعني بها والله أي المقصود بها المذكور بالذكر، ومصدر تلك المعاني المطلوب بها هو الذات، إن لم يجعل المعنى مجرد حقيقة مصداق، بل جعله معنى ما يقصد مقصود به. ثم قال: ثم اعلم أن المقصود مما ذكر في هذا الخبر وغيره من أخبار البابين هو نفي تعقل كنه ذاته وصفاته تعالى، خلاف الاشتراك المعنوي، نفي تعقل الاشتراك المعنوي. ماذا يقول؟ يقول الصفة المفهوم المشترك يتعقل، لأن إذا كان، شوفوا دققوا شوي، إذا كان الصفة مشتركة بين الخالق والمخلوق في المخلوق أنت تعقل هذه الصفة لو ما تعقل؟ هي نفس الصفة في الله، لابد أن تعقل، لابد أن تعقل، لأن في المخلوق ما عندك تقول أنا ما أفهم شيء، تعقل هذه الصفة. مجلس يقول لا، تعقل كنه ذاته وصفاته تعالى، وبيان أن صفات المخلوقات مشوبة بأنواع العاجز، والله تعالى متصف بها معرى من جهات النقص والعجز. شوف بيان: كالسمع فإنه فينا هو العلم بالمسموعات بالحاسة المخصوصة، ولما كان توقف علمنا على الحاسة لعجزنا وكان حصولها لنا من جهة تجسمنا وإمكاننا ونقصنا، وإذا ليس علمنا من ذاتنا لعجزنا، وعلمنا حادث لحدوثنا، وليس علمنا محيطا بحقائق ما نسمعه كما هي لقصورنا عن الإحاطة. فكل هذه نقائص ثابت، نقائص شافت ذلك الكمال، فقد أثبتنا له تعالى ما هو الكمال وهو أصل العلم، ونفينا عنه جميع تلك الجهات التي هي من سمات النقص والعجز. ولما كان علمه، جيد، ذلك الكمال من دون جهات النقص، ماذا تفهم منه؟ يقول: ولما كان علمه تعالى غير متصور لنا بالكون، وأنا لما رأينا الجهل فينا نقصا نفيناه عنه، وأرجعه إلى سلب النقائص، فكأننا لم نتصور من علمه تعالى إلا عدم الجهل، فإثباتنا العلم له تعالى إنما يرجع إلى نفي الجهل، لأننا لم نتصور علمه إلا بهذا الوجه. هذا صريح في أنه اختار الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني كان يقول المفاهيم مشتركة، مفاهيم الإثبات في المخلوق أنت والله، يعني ليس مفهوم اللفظ في المخلوق هو نفي الجهل، هو مفاهيم، مفهوم إثباتي، يقول في الخالق لا تفهم إلا نفي الجهل، لأننا لم نتصور علمه إلا بهذا الوجه. وإذا تدبرت في ذلك حق تدبر وجدته نافيا لما يدعيه. شو هذا؟ هو العبارة التي أوهم البعض هنا. ماذا يقول المجلسي؟ يقول: إذا تدبرت ذلك حق التدبر وجدته نافيا لما يدعيه جماعة من عن الاشتراك اللفظي في الوجود وسائر الصفات لا مثبتا له. يقول هذا الحديث ليس مثبت للاشتراك اللفظي، نافي للاشتراك اللفظي. هنا شوي دققوا المجلسي، أي معنى يقصد بالاشتراك اللفظي؟ المعنى الاحتمال القول الأول صريح الكلام نفاه، صحيح كلام من يزيد نكره الأول الذي هو ماذا؟ الذي هو قلنا التعقل، يعني صفة متعقدة مفهومة، مفهوم إثباتي في الخالق والمخلوق، نفاه صريح الكلمة. فالذي ينفي القول الرابع ينفيه الذي هو يلزم منه التعطيل، نافيا لما يدعيه جماعة عن الشرك اللفظي لا مثبتا له. وقد عرفت أن الأخبار الدالة على نفي التعطيل، شوف، ينفي هذا القول، وقد سبق تفسير بعض آيات الخبر في هذه الصورة. فلا يوهمنك أن المجلس ذهب إلى القول الأول، أن لم يذهب إلى القول الأول. فظاهر كلام المجلس أنه يختار القول الثاني مثلا، يعني قلنا القول الثاني هم قلنا يسمى اشتراك معنوي، لأن معنى عدم مشترك بين الخالق والمخلوق. ظاهر كلام أنه اختار القول الثاني، يعني معنى عدم مشترك. فعلى أي تقدير كلام المجلسي أبدا لا صلة له، لا من قريب لا من بعيد، إلى الاشتراك المعنوي الذي يدعيه الفلاسفة. نعم، القول الرابع الذي نقول المخلوق يتصف بالعلم مثلا، عياذا بالله، الله يتصف بالجهل، خلاف العلم جهل مثلا. لا، المخلوق متصف بالوجود فالله متصف بالعدم. هذا قطعا. فلذا يقول أخبارنا في التعطيل، شوفوا هذا هو قرينة جدا واضحة، يقصد الاشتراك اللفظي الذي يلزم منه التعطيل. أما قلنا القول الثاني والثالث ما يلزم أي اشتراك، أي تعطيل من عنده، أنه المعنى المشترك ومعنى عدمي سلبي في هذا مشترك ما أكثر. والمعنى الثالث الذي هو قلنا هو يعني ظاهر الأخبار يرشدنا إلى القول الثالث، أن في المخلوق لها معاني معقولة مفهومة واضحة لازمها نفي العدم، في الخالق ما نقول وضعت للعدم نفي العدم، نقول نحن لا نفهم أكثر من هذا من باب قصور العبارة. عموما، فهذا الإشكال، نرجع لأصل الإشكال، إشكال المعلق توحيد الصدوق، قال إنما التشبيه في المعاني يقصد المصادر الخارجية وليست المعاني والمفاهيم العامة. المتحصل من هذا الإشكال أمور. الأمر الأول، المعنى في الحديث يعني المصداق، المعاني مختلفة، المصادر مختلفة، هذا الأمر. ثاني، مدلولات الألفاظ هي المفاهيم الكلية المشتركة بين الخالق والمخلوق. ثالثا، الاسم في الحديث يعني المفهوم، الإمام قال أسماء واحدة مفاهيم واحدة. شو هذه كم، هذا كله متحصل من هذا الإشكال، الاسم في الحديث يعني مفاهيم واحدة. رابعا، إطلاق الأسماء في الخالق واتصافه بصفات المخلوقين معرض من جهات النقص، بدون جهات النقص. الذي هو كلام سيد هاشم الطهراني، أو إطلاقه على الله بمعنى سلب النقائص كما هو كان الاحتمال اللي اختاره المجلس. فعلى هذا يشترك الأسماء في الخالق والمخلوق في معنى عدمي. سرق أي هذا الأمر الرابع دعه، الأمر الرابع تكلمنا عنه سابقا. يعني الشق الثاني من الأمر الرابع. أما الأمر الأول والثاني والثالث والشق الأول من الأمر الرابع كلها خلاف اللي ذكرنا، باطل بالبداية ذكرنا بطلنا. أن يكون المعنى يقصد يعني المصداق، معنى مو معنى المصداق، معاني مختلفة مو مصداق. ثانيا، مدلولات الألفاظ مفاهيم كلية، قلنا الله لا ليس له مفهوم كلي إثباتي، هذا يلزم تصور تعقل إلى آخره من الإشكالات. الاسم يكون مع المفهوم، هذا بعد ما عند الله من سلطان. الإمام ينص يقول الأسماء واحدة والأسماء المفاهيم. الأمر الرابع أن تقول أن اتصاف الخالق ونفس صفة المخلوق معرض من جهة الأصل. هذا مر مرارا، قلنا جهات النقص أصل كماله نقص، لأن كماله فقر إلى الغير، كماله قائم بالغير. هذا الحد، هذا النقص هم يزال عنه ولا لا يزال؟ إذا أزيل عنه بعد ما صار بمعناه، صار معنى آخر. المخلوق قائم بالحد، صفة المخلوق قائم بالحد. إذا أزلت الحد بعد الصفة لا تبقى، لأن ذاتي الحد. تارة شوفوا الإشكال كله هنا، تارة نحن نفرض الحد عرضي على صفات المخلوق، عارض عليه، له صفة عرض عليه الحد. هو إذا العرضي سلبنا عن الذات، الذات يبقى. كلامنا أن ذاتي صفة المخلوق هو الحد والقيام بالخير. إذا سلبت الذات ما يبقى الذات. فشنو معرض من جهة النقص يطلق على الله؟ كما لعل يظهر من صدر كلام المجلسي اللي قال نفس الصفات بدون جهات نقصها، لعل قد واحد يستفيد، لكن ذيله كان بمعنى آخر. لا كلام اللي نقلناه عنه. أما ذيل كلام المجلسي الذي قال مشترك في معنى عدمي، هذا مر الكلام، قلنا هذا لا إشكال في حد ذاته، لكن لا يساعد عليه الأخبار، لا يساعد عليه.